نصلي. يا رب نشكرك، نمجدك، نعظمك لأجل نعمتك يا رب، ليتبارك ليتمجد اسمك يا رب. تكلم إلينا، علمنا الطريق والحق والحياة، قد حياتنا رب لنعيش حياة في رضاك، احفظنا من كل شر لمجد اسمك المبارك. يا رب تكلم إلينا فنحن عبيدك سامعين، ولاسمك نهدي كل إكرام ومجد الأبد، آمين يا رب. آمين آمين. شكرا للرب، شكرا للرب. في سفر أعمال الرسل أصحاح 9 بنشوف التغير الرهيب جدا اللي حدث لشاول الطرسوسي، بحيث أنه هو نفسه في أمانته للنظام اليهودي، أول ما عرف أن المسيح هو يسوع، أنا يسوع الناصر الذي أنت تضطهده، فأمانته كلها جات للمسيح. ليه؟ لأنه إذا كان الشخص اللي بيضطهده هو المسيح، يبقى هو ده هدف اليهودية. اليهودية منتظرين مين؟ منتظرين المسيح. طب المسيح هو، يبقى مفيش أي داعي لكل الهيصة دي. واكتشف أنه كان غلطان جدا أنه يقف ضد المسيح، وارتكب أمور كثيرة جدا مضادة لاسم يسوع المسيح الناصري، وكل ده إغضاب لربنا، لأن ربنا هو المسيح. فإزاي أنه لما ظهر له كده تغير شاول تغير كامل تام؟ وده الاختبار اللي بينتظره الرب من أي فرد فينا، سواء كان مسيحي بالاسم أو كان على ديانة تاني، إن المفروض لما نعرف الرب الحقيقي وأتعرف عليه الرب مخلصي، أتغير تغير كامل إلى الإيمان بشخص المسيح، وتغيير حياتي تغيير كامل لمجد المسيح، فأصبح معجون بالرب، خادم للرب، أميل للرب. الحقيقة شاول قدم مثل عظيم جدا في هذه الأمانة، لدرجة أن اليهود ما قدروش يستحملوا أمانته للمسيح، فتشاوروا عليه في كل حتة عشان يقتلوه. كان مضطهد في جميع الأماكن طالبين موته. نضيف إلى ذلك الكنيسة في أورشليم كانت مش قادرة تقبل شاول إنه معاه واحد منهم، واحتاجت وقت مش قليل عشان تستوعب الموضوع، لأن كان أمر أغرب مما تتخيله الكنيسة، بما فيها بطرس ويوحنا وكل ناس كبيرة دي. الألام بالنسبة لشاول ابتدأت في دمشق، اللي هي البلد، أول بلد دخلها شاول بعد إيمانه. يعني أمانته للرب ظهرت من أول يوم إيمانه، وأمانة واضحة جدا بحيث اليهود ما استحملوهاش خالص. كان بيحير اليهود مؤكدا أن يسوع هو المسيح، فهذه الأمانة خلت على طول جماعة اليهود قالوا لازم نقتله. وعبارة لازم نقتله دي عبارة لها معنى عميق قوي. معناها ايه؟ معناها ان اللي عايز يقتل ده انسان فاشل، لان ما عندوش حل غير انه يقتل. لو كان عنده منطق اتكلم بيه كان اتكلم، لكن ما فيش منطق، وفي قوة خارجية كبيرة جدا بتنتصر للمسيح. لما انا من الناحية التانية كل انا عايز اقتل خدام المسيح، اقتل اللي بنادوا المسيح، أبقى أنا ضعيف جدا في إيماني في مركزي. للأسف شاول كان كده زمان، كان بيقتل. لما اتحول بقى هو بيتقتل، مشاورات لقتله، مشاورات لقتله. لكن هو سعيد جدا بهذه المشاورات. ليه؟ لأن الرب قال كده: طوبى لكم إذا عيروكم وطردوكم وقالوا عليكم كل كلمة شريرة من أجل كاذبين، افرحوا وتهللوا لأن أجركم عظيم في السماوات. دي آية كتابية بتقول إن في مكافآت كبيرة للي بيطرد وبيضطهد لأجل المسيح. شاول خد المكافآة دي من أول يوم لأنه اضطهد وافتري عليه وقال نشتم فنبارك، افترى علينا فنعظ، وهكذا. فهو خد مكافآت الاضطهاد من أول يوم. لما عرف شاول مكيدتهم وكانوا مصرين يقتلوه فبيراقبوا الأبواب عشان ما يطلعش، فهو ما قدرش يطلع من باب دمشق، ما قدرش من كتر الأبواب مراقبة بشكل دقيق جدا، فنزل من السور. ودي موضوع مش سهل، السور ده عالي يمكن زي ارتفاع الكنيسة يمكن أكتر كمان، نزلوه في سل من السور. هو اعتبر دي أمور ضعفه اللي يفتخر بيها، إن ما هواش الأسد بقى اللي جاي يهجم على الناس، ده هو الفار اللي بيهرب من الناس. فقال أنا أفتخر بأمور ضعفي، وادي الحارس الملك كان يحرس مدينة الملك، هربت منه. ده شاول الترسوسي. أخذوا التلاميذ ليلا وأنزلوه من السور مدلين إياه في سل. بعد كده راح شاول أورشليم، يبقى أول بلد شافته كمؤمن كانت دمشق، تاني بلد أورشليم. وتصور شاول إن هناك هيبقى فيه استقبال كبير، يعني زي مثلا احنا اليومين دول لما نشوف رشيد مثلا لما حضر مؤتمر بعدين الناس وقعد سقف افرحوا بيه. طبعا ما حدش عمل كده شاول. ليه؟ لأن تاريخه تاريخ صعب جدا. يقول هنا الكتاب ما كانوش مصدقين. مين دول ما كانوش؟ الجميع، كل المسيحيين خافين منه. هنروح نعمل ايه؟ هيقعد يقتلنا وياخد أسامينا ويعنوينا ويبهدلنا. كان الجميع يخافونه، غير مصدقين أنه تلميذ، لا الكبار ولا الصغيرين. ربنا بعت له برنابا عشان يبقى إقامته سهلة. ده هيبقى إقامته إيه؟ ده ما فيش إقامة، ده تعبان جدا. يعني اليهود ضده والمسيحيين ضده، طب هيخدم مع مين؟ مين هشجعه؟ والناس اللي زي كده ربنا بيعرف يبعت لهم ناس متواضعين كده يشجعوا. برنابا واحد منهم. خدوا برنابا وجابوا الرسل وحكى لهم حكايته، قالوا لهم يا جماعة أنا عارف حكايته، الرب ظهر له في السكة وكلمه وتغير شاول، واضطهد في دمشق وهرب منها نازل في سل من السور، وجايلكوا هنا داخلينا. ولأن برنابا راجل ما بيتكلمش كلام فاضي، للأسف في بعض المؤمنين كلامهم ما يخليش الإنسان يثق فيهم، لكن في بعض المؤمنين كلامهم بيطلع بميزان، ما يقولوش كلمة فاضية ولا كلمة فارغة ولا كده. برنابا كان من الناس دول، كلام يطلع بميزان، فكلامه أثر في التلاميذ، قالوا أكيد برنابا بيتكلم مظبوط. ففعلا من وقتها كان معاهم بولس الرسول، ما كانش اسمه بولس لسه، شاول الترسوسي، يدخل ويخرج في ورش اللي يدخل البيوت ويطلع منها، بقى عايش في أمان دلوقتي، مفيش بينه وبين المؤمنين مشاكل، وثقوا فيه خلاص بناء على وصية برنابا. اهتمام شاول الترسوسي بالكنيسة كان مركز في اليونانيين. اليونانيين دول ممكن يكون يهود لكن مش أكيد، لكن ممكن يكون يهود. كان يخاطب ويباحث اليونانيين، طبعا دول اليونانيين اليهود. طب إيه اللي وداك ليهم؟ ما أنت علاقتك بالأكتر باليهود العبرانيين يعني. واضح أن ربنا حاطط في قلبه الأمم، فحتى هو في أورشليم هناك كان مهتم باليونانيين غالبا اليهود، فابتدى يبشرهم، اتنرفزوا منه خالص فحاولوا يقتلوه برضه. تعلموا علمت القتل من مين؟ من اليهود العبرانيين. والحقيقة دي علامة قوية جدا، لو اتنين بيتناقشوا مع بعض وواحد اتنرفز عايز يقتل التاني، معناه ان هو ضعيف في المناقشة، ما عندوش مبدأ ماسك فيه، ما عندوش مستند يتكلم عليه، فالعلاج اقتل اقتل اقتل. لكن واحد كل هدوء كده بيتكلم بالهدوء والطمأنينة تكون قواتكم، معناه انه عارف بيعمل ايه، عنده مستندات وبيتكلم فيها. الهدوء والطمأنينة، نتعلم احنا الحكاية دي عشان ما نبقاش فاقدين لمناقشاتنا وتنقلب المناقشة غبية وتولد خصومات وتجيب مشاكل كتيرة. فإيه اللي حصل؟ إن برنابا خدوه جابوا له الرسل وقال لهم قصته، إزاي شاف الرب في الطريق وهو من وقتها بيجاهر باسم الرب يسوع المسيح، فقبلوه كان يدخل ويخرج معه. لما وجدوا أنه الضرورة ألحت أنه لازم يطلع من أورشليم، فرتبوها بالإخوة من بعض، رتبوها فطلع من هناك إلى قيصرية وأرسلوه إلى طرسوس. غالبا خذوا رأيه أنه هو طرسوسي، فأرجع بلدي، أنا جيت زرتكم أرجع بلدي، مش هرجع دمشق، دمشق خلاص رسالتي فيها خلصت، هرجع بلدي. فراح قيصرية، بلد على ساحل البحر المتوسط، ومنها في اتجاه طرسوس، ومنها راح طرسوس. وهنا الكتاب يقفل لنا حكاية شاول مؤقتا، هتفتح بعدين بعد ثلاثة صفحات افتكر. ايه اللي حدث في الاصحاحات دي؟ الايه اللي جايه ايه جميله جدا. واما الكنائس في جميع اليهوديه والجليل والسامره، في كل المناطق دي، جميع اليهوديه والجليل والسامره، المناطق دي هم بيكونوا اليهود وأنصاف اليهود. اليهودية دي هي اليهود، الجليل ثلاثة أرباع اليهود، السامرة نص اليهود كده يعني. فالكنائس في جميع اليهودية والجليل والسامرة كان لها سلام. مين مدي السلام للكنائس؟ الرب، ما فيش حد غيره. في آية سيف مزيمية تقول لك لولا الرب الذي كان لنا حين قام الناس علينا لافترسونا أحياء، موتونا، أهلكونا. لكن في اضطهاد في العالم، أيوة في اضطهاد، هل ممكن في وسط هذا الاضطهاد الكنيسة تعيش في سلام؟ غالبا ما تعيش في سلام. مين بيجيب لها سلام؟ الرب. في كذا آية بتكلم على كده، سلام الله الذي يفوق كل عقل يحفظ قلوبكم وأفكاركم في المسيح يسوع. هنا أكيد أن الكنائس في جميع اليهودية والجليل والسامرة كان ليها سلام. إيه ما حدش ضربهم ليه؟ ما حدش بهدلهم ليه؟ لا، ما حصلش، ربنا محوط عليهم مديهم سلام، بيتعبدوا في السلام. وكمان كانت تبنى، الكنيسة بتبنى من ناحية العددية، من ناحية يعني أمانة البشر لله، من ناحية إخلاص البشر لله، من ناحية التبرعات والتقديمات لعمل الله كانت تبنى وتسير، بتمشي لقدام، تسير في خوف الرب. خوف الرب كل يوم بيزيد في قلوب الناس، مفيش أحلى من كده، مفيش أحلى من كده كنيسة. ودي كانت الكنيسة الأولى، وتسير في خوف الرب، وكمان وبتعزية الروح القدس كانت تتكاثر. كل شوية يجي أخ يؤمن، أخت تؤمن، تحكي اختبارها ويحكي اختباره، يفرح به الكنيسة ويبقى له معاهم عضو في الكنيسة، يقعد يمتحن في شوية وبعدين يبقى عضو. فالاضطهاد الحادث ضد شاول كشخص، وضد شاول كمان ايه كرمز لشخص يهودي قلب، فحاجة صعبة جدا. شاول ده مثلا زي شيخ أزهر يبقى قسيس، ايه ده مصيبة. شاول كان كده اكتر واحد يهودي متعصب، بقى اكتر مبشر، فرمز كبير من رموز اليهودية تحول الى مسيحي. فالاضطهاد اللي حاصل على الكنيسة بسبب شاول مش لامس الكنيسة، بالعكس الكنيسة فرحانة ومبسوطة ومسرورة وبتتعزى وربنا بيديها نفوس. هو ربنا بيحب يشتغل في الظروف الصعبة دي، فالظروف صعبة فعلا، لكن يقول ايه، أما الكنائس في جميع اليهودية والجليل والسامرة فكان لها سلام، وكانت تبنى وتسير في خوف الرب، وبتعزية الروح القدس كانت تتكاثر. حاجات جميلة جدا 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 جدا. هنا الكلام بدلنا بتجديد شاول، وختم كلام عن شاول بهذه الأعداد إن الرب شغال في الكنيسة. في موضوع تاني بقى ربنا هيدخلنا فيه دلوقتي في سفر أعمال الرسل. إيه الموضوع التاني ده؟ الموضوع التاني اللي هو انتقال الخدمة إلى الأمم، وانتقلت على طول في أصحاح 10. هنا في أصحاح 9 ختامه في قصتين، قصة شفاء مريض وقصة إقامة ميتة، إنسانة ماتت. والقصتين يستخدم فيهم الرب بطرس. بطرس وقتها كان تقريبا يمثل راعي الكنيسة أو الراعي الأول المسؤول، هما يعني 11 تلميذ، والتلميذ اللي ألقوا عليه القرعة بقوا 12 تاني. بطرس كان أول الرسل. حدث أن بطرس وهو يجتاز بالجميع، ودي عادة جميلة جدا أن راعي الكنيسة يمر على الكل، يعرف الكل، يخدم الكل. كم وكم بطرس ذراع الكنيسة، الكنيسة بتاعت فيها ألوف، مش عدد قليل. كان وقتها آخر عدد جالنا 5000، معرفش دلوقتي وصل كام. يمر بالجميع كلهم، طمن عليهم. نازل أيضا مش بس في أورشليم، في كل الحتت اللي جنبيها، إذا القديسين الساكنين في لودة. فوجد هناك إنسانا اسمه إنياس نايم على سرير مدة كام؟ 8 سنين نايم. ليه؟ مفلوج، ده مرض ملوش علاج. علاجه إيه ده؟ فقال له بطرس: يا إنياس، يشفيك يسوع المسيح، قم وافرش نفسك. قم خلاص. ايه ده حصل فعلا؟ انياس قام على طول. ليه؟ لان الكلمه بسلطان، الكلمه اللي قالها بطرس بسلطان الله. والحقيقة يبقى شيء جميل جدا أن الإنسان لما يتكلم يتكلم بسلطان، مش يقول كلام براحته كده وما يحصلش، مش مظبوط. ربنا قال له أمر بالشفاء، أمر بالشفاء، أمر بالإقامة موت، أمر بالقيام موت، لكن ما قالش بما إيه ما حدش يتكلم. لما الواحد ياخد رسالة من الله يتكلم، دي مشيئة الله الحياة. عشان قال له إيه؟ يا إنياس يشفيك يسوع المسيح. ليه؟ لأن يسوع المسيح قال لبطرس قول كده، فهو قال له، فبطرس صدق المسيح والمسيح تمجد في كلام بطرس. يا إنياس يشفيك يسوع المسيح، قم وافرش نفسك. قام على طول، فقام عن الوقت. بقاله كمان بقاله كم سنة؟ 8 سنين مفلوج، ما يعرفش يتحرك. مفلوج ده بتشال زي المسيح لما شالوا له المفلوج ده، 4 شالوه ودهوا له قدامه، قال له مغفور لك خطاياك. ما قال لهم أيهما أيسر أن يقال المفلوج مغفور لك خطاياك أم احمل سريرك وامشي، لكن لكي تعلموا أن لابن الإنسان سلطان أن يغفر الخطايا، قم احمل سريرك وامشي. وقام المفلوج، قام. بطرس عمل كده زي المسيح ما عمل، بتفاصيل غيرها يعني. رآه جميع الساكنين في لدة وصارون اللي جنب بلدين جنب بعض الذين رجعوا للرب، عرفوا ان رب تمجد في حادثة إنياس، والرب طبعا عظم بطرس في هذه الحادثة. دي مش اول حادثة بطرس يشفي فيها انسان، شاف قبل كده الأعرج من بطن امه. في بلد جنب يافا اسمها، متأسف، جنب لدة، في بلد جنب لدة اسمها يافا. يافا دي موجودة لغاية دلوقتي. كان في يافا تلميذة اسمها طبيثة. طبيثة يعني ترجمتها غزالة. غزالة ليه؟ على عطفانها شغل شغل شغل، شغالة شغالة شغالة، مش نوم نوم نوم، لا شغل شغل شغل. فسموها غزالة لأن الغزالة بتحرك بسرعة كده، خفيفة زي الغزالة. هذه كانت ممتلئة أعمالا صالحة وإحسانات كانت تعملها. في إنسان ممكن يكون ممتلئ بالتقوى، يبقى علاقة روحية مع الرب خفية، ممتاز ممتاز. وفي إنسان تاني، لأن لازم الناس تشتغل، يملاها الرب بالعمل، وده برضه ممتاز. غزالة كانت كده ممتلئة ايه؟ اعمالا صالحة واحسانات كانت تعمل. ما تعرفش تقعد على حيلها، لازم تشتغل، وكل ما تشتغل بتعمل خير، بيستفيد منها ناس. ده ترتيب الهي، ربنا بيرتب البشر كده. هذه كانت ممتلئة اعمالا صالحة واحسانات كانت تعملها. في للأسف ناس بيبناهم وشيطان شر شر، بغضة، شتايم، قبائح، مصيرهم هلاك. هنقول ايه؟ ربنا يرحمهم، خصوصا لو كانوا جوه الكنيسة بيعملوا كده. يعني في تلك الأيام حدث لطبيصة دي ايه؟ ماتت، مرضت وماتت. طب ليه مرضت وماتت؟ ما وضع على الناس أن يعني يموتوا مرة، يعني هو ربنا لو عمل نظام أن الصالح ما يموتش الدنيا تخرب، كل واحد هلزة في الكنيسة، ولا كان اللي بيروح ما بيموتوش هناك، فأروح أنا الكنيسة ما يموتش، حتى يبقى نظام غير عادل يعني. ما هو كله أخطأ، الجميع زاغ وفسد وعزم مجد الله، يبقى كله لازم يموت، رب يموت كله. طبعا لحق يدي استثناءات، ما فيش حد يحسب ربنا يعني. فجات طبيثة ومرضت وماتت. اللي كانوا بيشتغلوا معاها واللي كانت بتشغلهم معاها، غالبا هي من اللي هلبتها كده بتشغل الناس معاها، فشعروا بخسارة كبيرة جدا. طب إذا مدت إيه ده؟ وجالهم خبر ده بطرس في يافا، متأسس بطرس في لدة وصارون، بطرس هناك في البلدين دول بيخدم به فيهم، كانوا مش بعاد. يعني مش بعاد؟ يعني زي كده من هنا لداوني مثلا، من هنا لداوني أفتكر ممكن الواحد يتمشى في يوم. البلد اللي مش بعيدة هي اللي تاخد لها مشي يوم، لك على سفر سبت، يعني يبتدي الصبح بدري الساعة مثلا 5 مشي، يوصل هناك على 5 العصر، 12 ساعة جايز قبل داوني بشوية ما أعرفش، حسب مشي الإنسان والطرق برضو وقتها. فبيقول هنا الكتاب: إذ كانت لدة قريبة من يافا وسمع التلاميذ أن بطرس فيها، أرسلوا رجلين يطلبان إليه أن لا يتوانى عن أن يجتاز إليه. تعال لنا محتاجين لك بسرعة، غالبا قالوا له برضو. بطرس راح هناك، ما عرفش سمع عن طبيصة، ما سمعش عنها، لكن راح هناك. فقام بطرس وجاء معهما، راح مع الرجلين دول. أول ما وصل هناك طلعوا معاه للعلية، وقفت لديه جميع الأرامل كلهم بيبكوا، بيحبوا طبيصة خالص ومش قادرين يستغنوا عن وجودها معاهم، وكل واحد تقول للتانية: طب ده دي الفقرة، هنعمل معاهم ايه؟ احنا هنعرف الشغل بغير طبيصة؟ الفقرة هيتعروا، بتعمل حاجات حلوة خالص طبيصة. عملوا مظاهرة لبطرس، فقفت لديه جميع الأرامل يبكين ويرين أقمصة وثيابا مما كانت تعمل غزالة وهي معهن. غزالة ترجمة طبيصة، طبيصة ترجمته غزالة. بطرس بيسمع لكن مستني يسمع من فوق، بطرس مالوش سلطان يقاوم ميت بغير ما ربنا يقول له، لغاية لما سمع من فوق. عرفنا من فين سمع من فوق؟ لما قال للجماعة كلهم: اطلعوا برا، طيب خلاص سيبونا، سيبونا مع بعض هو وطبيس وربنا طبعا. فأخرج بطرس الجميع خارجا وجثى على ركبتيه وصلى. هنا كل ده بيتأكد بطرس ان رب ارادته المعجزة وامر بمعجزة ومستريح تمام يعمل كده، وربنا بيزقه على كده، بيزقه على الصلاة. صلى الاول، سجد على ركبتيه وبعدين صلى، بعدين التفت للجسد، جسد ميت، وقال: يا طبيثة قومي. يقول ايه؟ ففتحت عينيها، قامت حيت، لقيت بطرس جلست، ناولها ايده، قامت، نادى القديسين والارامل واحضرها حيه: تعالوا 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 تعالوا. بعدين طلعها من الاوضه حيه. فصار ذلك معلوما في يافا كلها. فآمن كثيرون بالرب، ومكث أياما كثيرة في يافا عند سمعان رجل دباغ. يبقى هنا أول بلد كان فيها بطرس في هذا الأصحاح أورشليم، لأن شاول راح أورشليم قبل بطرس هناك. شاول قلنا أول بلد راحها دمشق بعد إيمانه، وبعدين راح أورشليم. بطرس كان في أورشليم هناك وحصل الشك فيه، وبعدين برنابة أوجد سلام لما حكى حكاية شاول، والتلاميذ استريحوا له وبيخدم معهم. مسكنا شوية شاول، الكتاب كان ماسك قصة شاول لغاية لما كان بيباحث اليونانيين، وبعدين اضطهدوه وقالوا يقتلوه، فسفروا له قيصرية، من قيصرية إلى إيه؟ طرسوس. يبقى نقدر نقول شاول الطرسوسي أول ما جدد كان عند أبواب دمشق، أول بلد دخلها دمشق، تاني بلد راحها أورشليم، تالت بلد راحها قيصرية، رابع بلد راحها طرسوس. في أعمال 9 الكلام ده كله. بطرس كان في أورشليم، وبعدين راح فين؟ راح لدة وصارون، رآه جميع الساكنين في لدة وصارون. راح لدة، لكن قولي صارون مثلا شافوا الرجل الإنياز ده هوت. وبعدين نادهو الجماعة بتوع يافا بسبب موت طبيصة، لأن طبيصة كانت مشهورة جدا، ولودة كانت قريبة من إيه؟ من يافا. فراحوا له هناك، فجيه بطرس يافا. هل رجع بسرعة ولا ما رجعش؟ إيه؟ لا ما رجعش. ليه؟ لأن الناس دي زي بطرس وغيره دول بيستقبلوا مشورة إلهية. طب مراته فين؟ ما يعرفش، جايز بعد جابها ممكن. طب ركبت أي عربية؟ خلت عربية نيدة ولا عربية فاتن ولا عربية إيمان؟ ما فيش عربية، ركبت رجليها تسافروا الصبح لغاية الليل عشان تروح لجوزها. مش مكتوب هنا كده، لكن يعني ما فيش تركب إيه؟ إلا لو ممكن تأجر حمار وتركب حمار مثلا. يعني المواصلات وقتها صعبة جدا. هذا لم يمنع الخدمة إطلاقا، ولم يأتي بالطلب الراحة والإنسان يقول أنا تعبت خالص النهاردة، بقى مشيت 10 ساعات. 10 ساعات دي ولا حاجة في ذلك الوقت. أي سفر 10 ساعات مشي. وقعد هناك في يافا أيام كتير. ليه؟ لأن ربنا رايد كده، ربنا رايد كده. عرفنا فين ربنا رايد كده؟ من الأصحاح اللي بعدي، أصحاح كام بعد 9؟ أصحاح كام؟ 10. إيه أصحاح 10 ده؟ كان في واحد هناك ربنا عايز يدعي للإيمان. مش في يافا، لا في قيصرية، واحد في بلد جنب يافا. كان في قيصرية راجل ربنا عايز يدعي للإيمان، والراجل ده من الغلف، مش مختون، مش يهودي، ودول بالنسبة لليهود ما يقرب لهمش خالص، نجاسة. لكن ربنا خلاص شال العهد بتاع الختان بتاع إبراهيم، وجاب عهد تاني للختان، ختان القلب والروح. بس بطرس يفهم فين الكلام ده؟ فالراجل ده ربنا شغله هو انه يتقي ربنا، وقعد يتقي ويطلب الرب. هناخد الأصحاح ده المرة الجاية يعني، بس أنا بنعرف أن كل تحركات المؤمنين إن كانوا تحت المشيئة الإلهية فعلا وطائعين لله كلها بمشيئة ربنا. مفيش رايح جاي رايح جاي، إنسان متغلغل في جميع طرقه، مفيش كده خالص. ليه بطرس راح يافا؟ عشان ندهوه ليه؟ عشان في بعديه حركة تانية هتحصل في قيصرية حيجوا ندهوه برضه، وهكذا. ليه شاوذ راح دمشق؟ عشان حيتغير في السك وهيدخل دمشق وهيعمل إذهال هناك للناس، وهيروح عند أورشليم وهيبعت له برنابة هناك، زي بعت له حنانيا في دمشق بعت له برنابة في أورشليم عشان يخلي الرسل يثقوا فيه، وخدم مع الرسل. وبعدين قال له دلوقتي انت هتاخد شوية خلوة كده، وده قيصرية من قيصرية لترسوس. قيصرية دي هي البلد اللي فيها مين؟ اللي فيها كرنيليوس. فربنا بيشبك الأمور كده لغاية لما خصص شاول باسم بولس لخدمة الأمم، وبطرس لخدمة اليهود، وصاروا كنيستين من أعظم الكنائس، ودعي التلاميذ مسيحيين في أنطاكيا أولا، دي الكنيسة اللي كان فيها بولس الرسول، أول كنيسة تدعى مسيحيين. قصة كارنيليوس دي قصة رهيبة جدا، كانت على تفكير بطرس. أول مرة، مش عارف حصل قبل كده ولا لا، يمكن مرة حصل قال له حشاك أن تصلب. أول مرة، لا مش أول مرة لقتي، يبقى على الأقل تاني مرة أو أكثر، بطرس يعترض على ربنا. لما وراله الملاية نازل قال له لا يا رب أنا ما أكلتش، البر بتاعه بقى، أنا ما أكلتش لا دنس ولا نجس، ما ينفعش كده، مش نجس خلقت أنا ولا. طبعا هي فعلا it makes sense، يعني أنك خلقتهم خلقتهم نجسين ليه؟ خلاص مين قال لك أنه نجس؟ أنا أديتك كلمة نجس دي في طبيعة الحيوانات علشان ما تعملش الطبيعة دي بتاعت الحيوانات، لكن ما فيش، أنا ما خلقتش نجس، أنا ما خلقت الإنسان عموما. رأى الله كل ما صنعه فإذا هو حسن جدا، ما قلتش نجس. فبطرس فهم، وهكذا شاول بعد كده فهم بأكثر تدقيق، وخدم الأمم هذه الخدمة الممتازة. إحنا بالنسبة لنا إحنا كأمم مفروض نمجد الرب جدا إن هو بذل كل الجهد عشان يدخل الأمم الميراث الأبدي، ويخلينا إحنا ورثة الله، ورثة الله. جماعة المخرفين المسلمين مسكين في حكاية هيفة كده، يقول لك إن بطرس هو اللي ألف المسيحية. ألفها إزاي بس؟ ألفها إزاي؟ هو اللي دخل الأمم، مش هو ده، ربنا دخل كارنيليوس قبل بطرس، قبل بولس، وربنا دخل رحاب في العهد القديم، ودخل رعوث في العهد القديم، ودخل أيوب ما أول سفر في الكتاب. بولس هو اللي قال الصليب، ده في جنة عدن الصليب مذكور، أضع عداوة بينك وبين المرأة، بين نزلك ونزلها، هو يسحق راسك في الصليب. فنشكر رب إن رب عامل خطة منذ الأزل لإكمال مشيئته في هذا العالم، بيستخدم فيها كل البشر، بس اللي بيستخدمهم بياخد مكافأة على كده المؤمنين اللي بيطيعوه. ما استخدم بلعام، بلعام مش مؤمن، هل هلك، لكن استخدمه طلع منه كلام حلو، لكن المؤمنين اللي بيطيعوا الرب دول بياخدوا مكافآت عظيمة جدا على طاعتهم للرب. ربنا يباركنا.